نعم.
قال الحافظ رحمه الله تعالى: ثم الطعن يكون بعشرة أشياء، بعضها أشد في القدح من بعض، خمسة منها تتعلق بالعدالة، وخمسة تتعلق بالضبط. ولم يحصل الاعتناء بتمييز أحد القسمين من الآخر لمصلحة اقترت ذلك، ويترتيبها على الأشد فالأشد في موجب الرد على سبيل التدلي، لأن الطعن إما أن يكون لكذب الراوي في الحديث النبوي.
طيب حسبك. بدأ رحمه الله بالكلام على السبب الثاني العام من أسباب رد الحديث. رد الحديث إما أن يكون لسقط في الإسناد أو لطعن في الراوي. مضى الكلام على السقط، ويبدأ الآن بالكلام في الطعن. بيّن أن الطعن يكون بعشرة أشياء، خمسة منها تتعلق بالعدالة وخمسة تتعلق بالضبط، وقد مضى الكلام على العدالة والضبط في الحديث الصحيح. ثم إنه رحمه الله ينبه هنا على طريقته في هذا الكتاب من ناحية التعرض لهذه الأسباب. بيّن أنه لم يعتني بتمييز أحد القسمين من الآخر لمصلحة، يعني الآن الأسباب على قسمين رئيسيين، خمسة تتعلق بالعدالة وخمسة تتعلق بالضبط. فهو يبين أنه في سياقه لهذه الأسباب لم يعتني بتمييز القسمين، يعني لم يقل الخمسة التي تتعلق بالعدالة هي كذا وكذا وكذا، وبعدما ينتهي منها يتكلم على الخمسة التي تتعلق بالضبط. لم يفعل هذا، مع أن هذا هو الأصل، لكنه عدل عن الأصل لمصلحة، وهي ترتيبها على الأشد فالأشد في موجب الرد على سبيل التدلي. يعني أراد أن يرتب أسباب الطعن من الأثقل إلى الأخف، يعني يبدأ بأثقل الأسباب وأشد الأسباب، ثم ما يليه، ثم ما يليه، وهكذا. فطالما أنه اتبع هذه الطريقة، فبطبيعة الحال تجد أنه يذكر سببا متعلقا بالعدالة، ثم بعده سببا متعلقا بالضبط، هكذا بشيء من هذا، فتجد أن القسمين قد تداخلت أسبابهما في أثناء الكلام. نعم.
قال: لأن الطعن إما أن يكون لكذب الراوي في الحديث النبوي بأن يروي عنه صلى الله عليه وسلم ما لم يقله متعمدا لذلك، أو تهمته بذلك بأن لا يروى ذلك الحديث إلا من جهته، ويكون مخالفا للقواعد المعلومة، كذا من عرف بالكذب في كلامه وإن لم يظهر منه وقوع ذلك في الحديث النبوي، وهذا دون الأول، أو فحش غلطه أي كثرته،
أو فحش غلطه أي كثرته
أو غفلته عن الإتقان، أو فسقه أي بالفعل والقول مما لم يكن الكفر. وبينه وبين الأول عموم، وإنما أفرد الأول لكون القدح به أشد في هذا الفن، وأما الفسق بالمعتقد فسيأتي بيانه، أو وهمه بأن يروي على سبيل التوهم، أو مخالفته أي الثقات، أو جهالته بأن لا يعرف فيه تعليم ولا تجريح معين، أو بدعته وهي اعتقاد ما أحدث على خلاف المعروف عن النبي صلى الله عليه وسلم لا بمعاندة بل بنوع شبهة، أو سوء حفظه وهي عبارة عن أن لا يكون غلطه أقل من إصابته. فالقسم الأول وهو الطعن بكذب الراوي.
طيب حسبك. بدأ رحمه الله بسرد الأسباب أولا، سرد الأسباب كما ترى أمامك، ثم تناول كل سبب بعد ذلك على سبيل التفصيل أو على سبيل البيان لحكم الحديث الذي يشتمل على هذا السبب. فالطريقة إن شاء الله التي سنتبعها حتى نيسر عليكم الأمر، أننا مع كل تفصيل سنعيد الكلام من أوله. يعني هو الآن يتكلم على الكذب، كذب الراوي في الحديث النبوي، نعود إلى الكلام من أوله، نقرأه ونعلق عليه، ثم نعود إلى الكلام الأخير حتى يترابط الأمر وتسهل المسألة إن شاء الله. نعم.
قال: فالقسم الأول وهو الطعن بكذب الراوي في الحديث النبوي هو الموضوع، والحكم عليه بالوضع إنما هو بطريق الظن الغالب لا بالقطع، إذ قد يصدق الكذوب، لكن لأهل العلم بالحديث ملكة قوية يميزون بها ذلك، وإنما يقوم بذلك منهم من يكون اطلاعه تاما وذهنه ثاقبا وفهمه قويا ومعرفته بالقرائن الدالة على ذلك متمكنة.
هذا هو السبب الأول، وهو كذب الراوي. نعم. نعود إلى الكلام من أوله. قال: إما أن يكون لكذب الراوي في الحديث النبوي هذا قيد يخرج غيره، يخرج الكذب في غير الحديث النبوي، لأن الذي يكذب في غير الحديث النبوي له حكم آخر وحديثه له اسم آخر سيأتي معنا. فالحالة التي نتكلم عليها الآن هي الكذب في الحديث النبوي على وجه الخصوص. وهنا تنبيه: هل يجري الكذب في آثار الصحابة أو أقوال التابعين أو غير ذلك، مجرى الكذب في الحديث النبوي؟ الجواب نعم، فقوله الحديث النبوي أخرج كلام الناس لا غير ذلك من المأثورات. يعني عندما يقولون الكذب في الحديث النبوي لا يقصدون أن الكذب في آثار الصحابة أو أقوال التابعين ليس حكمه مختلفا، لا يقصدون أن حكمه مختلف، وإنما يريدون إخراج كلام الناس الذي يكذب في كلام الناس في غير المأثورات. يعني حتى تفهم المسألة يمكنك أن تكتب هكذا: الكذب في المأثور عموما، سواء كان حديثا نبويا أو قولا لصاحب أو تابعي أو ما أشبه ذلك. فإذا تكلمنا على الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم لأنه أغلظ أنواع الكذب في المأثورات، نقول بأن يروي عنه صلى الله عليه وسلم ما لم يقله متعمدا لذلك. هذا قيد مهم جدا. حقيقة الكذب بارك الله فيكم الإخبار بخلاف الواقع، هذه حقيقة الكذب، الإخبار بخلاف الواقع. فالذي يخبر بشيء غير صحيح مخالف للواقع يقال فيه كذب، حدث بحديث كذب. فالكذب على النبي صلى الله عليه وسلم معناه أن تنقل عنه شيئا ليس صحيحا، أن تنقل عنه شيئا من قوله أو فعله أو تقريره أو صفته، وليس شيء من ذلك صحيحا في نفس الأمر، لم يكن صلى الله عليه وسلم قد قال أو فعل أو قرر أو اتصف. تمام. فالكذب على النبي صلى الله عليه وسلم معناه أن تنقل عنه ما ليس بصحيح. وهنا قيد التعمد لأنه مهم، فمن حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم بشيء غير صحيح وهو غير متعمد لذلك، ربما يكون مخطئا، ربما يكون متوهما، ربما تدخل عليه رواية في رواية، إسناد في إسناد، متن في متن، ربما يخالف غيره من الأثبات الذين يحدثون مثلا بالشيء عن الصحابي فيحدث هو به عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه الصور حقيقتها أنها تحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بما لم يقله أم لا؟ نعم يصدق عليها هذا، لكن هل تسمى كذبا؟ الجواب لا. وهل يقال لفاعل هذا كذاب في الحديث؟ وهل يعد حديثه موضوعا كما سنعرف؟ الجواب لا، إنما كل حالة بإيش؟ بحسبها. طب يأتي واحد يقول: ما هو الكذب يطلق على الخطأ؟ نقول: هذا إطلاق لغوي. تنبه، نحن الآن نتكلم في لغة ولا في اصطلاح؟ في اصطلاح، لا نتكلم في لغة. الكذب يطلق على الخطأ لغة، يقال كذب فلان إذا أخطأ، حتى وإن كان خطأه في اجتهاد. ولكن هنا فائدة بينها شيخ الإسلام رحمه الله، أن الكذب يقال على الخطأ في الاجتهاد إذا كان المتكلم غير أهل للاجتهاد. هذا مهم جدا. لماذا؟ لأن احنا لو قلنا الكذب في الاجتهاد يبقى كل الأئمة إيش؟ كذبين على طول، فالله المستعان. إنما هذا يقال بارك الله فيكم إذا لم تكن هناك أهلية للاجتهاد، أو إذا كان هناك نوع تقصير من المتكلم أو عجلة أو تسرع، هنا يقال كذب. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كذب أبو السنابل، وكما قال عبادة بن الصامت: كذب أبو محمد، هذا تابعي أو لعله صحابي التبس علي الآن، قال: إن الوتر واجب، فقال عبادة: كذب أبو محمد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات فرضهن الله تعالى في اليوم والليل. لكن أن يقال في حق من تأهل للاجتهاد ولم يقصر فبذل وسعه وأراد معرفة الحق فأخطأ يقال فيه كذب، فهذا بطبيعة الحال ليس صحيح. نعود إلى المسألة مرة أخرى. الكذب يطلق على الخطأ إطلاقا لغويا بالشرط المذكور، لكن نحن لسنا نتكلم في لغة، إنما نتكلم في ماذا؟ في اصطلاح. فالاصطلاح أن الكذب إنما يطلق على وجه التعمد، من تعمد أن يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم بشيء غير صحيح، هذه هي صورة الكذب في الحديث النبوي. ننتقل الآن إلى الكلام الأخير. الحديث الذي يقع فيه هذا، الذي يقع فيه كذب في الحديث النبوي أو في المأثور عموما على سبيل التعمد، ما اسمه؟ قال: هو الموضوع. فهذا هو الذي يسمى بالحديث الموضوع. الحديث الموضوع هو الذي حصل فيه كذب بطريق التعمد، الذي يكذب فيه الراوي على النبي صلى الله عليه وسلم أو على غيره في المأثورات على سبيل التعمد، فهذا حديث يقال له حديث موضوع، كما يقول البيقوني: والكذب المختلق المصنوع على النبي فذلك الموضوع. فالموضوع عبارة عن شيء مختلق مصنوع لا حقيقة له. هنا يتعرض الحافظ رحمه الله لمسألة، وهي الحكم عليه بالوضع. عندما نقول موضوع مصنوع مختلق، هل عندما حكمنا على الحديث بهذا، هل هذا على سبيل القطع أو على غير سبيل القطع؟ يعني عندما نقول هذا حديث موضوع، هل معنى هذا أننا نقطع بكون هذا الحديث كذبا، هو كذب قطعا لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم أو فلان أو فلان، أو تكون التسمية بالوضع على غير سبيل القطع؟ قال: والحكم عليه بالوضع إنما هو بطريق الظن الغالب لا بالقطع، إذ قد يصدق الكذوب. إلى هنا قف، نتناول هذه العبارة الآن وحدها. هذه العبارة الآن وحدها صحيحة في ذاتها أم لا؟ صحيحة من جهة التجويز العقلي، صحيح؟ الكذاب قد يصدق ولا لا؟ يعني لعلي لو قلت سيد الكذابين يمكن تكون عبارة صحيحة إن شاء الله. الشيطان قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: صدقك وهو كذوب. فهو كذوب لكن وقع منه ماذا؟ الصدق. فالكذاب قد يصدق، كما أن الفاسق قد يطيع، كما أن المنحرف قد يستقيم. هذا بطريق التجويز العقلي لا جدال فيه. لكن السؤال: هل يتعامل أئمة الحديث بهذه الطريقة؟ لابد أن ننتبه. فرق بارك الله فيك بين قضية التجويزات العقلية وبين قضية ما يتعامل به أهل الفن وما هو معروف عند أهل العلم. وقد سبق معنا مثال قريب عندما تحدثنا على الواسطة بين التابعي وبين النبي عليه الصلاة والسلام، عندما تكلمنا على رد الحديث المرسل، قلنا التابعي ربما أخذ عن تابعي عن تابعي إلى آخره. إيش قال الحافظ لو تذكرون؟ قال: بالتجويز العقلي فإلى ما لا نهاية له. لا، قلنا حتى التجويز العقلي نفسه لا، ما ينفعش هنا. لماذا؟ لأن التابعي عن النبي عليه الصلاة والسلام عقلا لا يمكن أن يحدث عن عدد لا نهاية له، لا بد أن تكون له نهاية مهما كثر. لكن هذا مثال أحببت أن أذكركم به. عندما نرجع إلى الخلف أكثر، عندما تكلمنا على مسألة إفادة حديث الآحاد للعلم، وهذه المسألة الآن شبيهة جدا بتلك المسألة، مسألة الحكم بالوضع شبيهة جدا بتلك المسألة، والشبهة واحدة تقريبا. عندما بيّن الحافظ أن حديث الآحاد المحتف بالقرائن يفيد العلم، وأن العلم الذي يفيده إنما هو علم إيش؟ نظري. يعني إيش نظري؟ قلنا حط مكانها عبارة كده، غلبت الظن، يفيد الظن الغالب، يعني شيل العلم النظري عند الحافظ وحط الايه الظن الغالب. تمام. وبينا هذا وتكلمنا فيه بالتفصيل. فالقضية هنا بارك الله فيكم كالقضية فيما سبق. نعم الكذاب قد يصدق، لكن هل هذا هو ما يتعامل به أئمة الحديث؟ هل أئمة الحديث عندما يقولون هذا حديث موضوع أو هذا حديث لا يشك في وضعه، أو عندما يقولون وضعه فلان كذب فيه فلان، عبارات مشهورة جدا في كتب العلل وفي كتب التراجم إلى آخره، هل أئمة الحديث اعتبروا بمثل هذه التجويزات العقلية؟ لما تفطن الحافظ رحمه الله لهذا الإيراد اعتدل بعد ذلك في كلامه. أنا قلت لك وقف هنا بس لحد ما نناقش العبارة دي في نفسها، لأن أنت لازم تفهم كده، لابد أن تفهم هذا جيدا، إياك أن تفتح باب التجويز العقلي. وستأتي معنا حالا بعد هذه المسألة مسألة أخرى فتح فيها باب التجويز العقلي، فخولف صنيع أئمة الحديث بأكملهم. فانتبه، لا تحكم التجويزات العقلية في مثل هذه المقالات. نتمم الكلام، يقول الحافظ: لكن لأهل العلم بالحديث ملكة قوية يميزون بها ذلك، إلى آخر كلامه رحمه الله. إذن أئمة الحديث لهم في تصرفهم وعملهم طريقة معينة تقوم على الدربة والخبرة والممارسة لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وغيره من الصحابة والتابعين وغيرهم. فمن خلال هذه الخبرة والممارسة نشأت عندهم الملكة، وهذا أمر تحدثنا فيه من قبل. فعندما يقول هؤلاء هذا حديث موضوع، أو هذا حديث كذب، أو لا يشك، كما في عبارة ابن حبان كثيرا، لا يشك عوام المحدثين في أنه موضوع، تجد هذه عبارة ابن حبان كثيرا في المجروحين. لأي شيء فعلوا هذا؟ لقوة ما عندهم من الخبرة والممارسة لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. واعتبر هذا بالواقع، أنت الآن عندما يكون لك صديق تعرفه معرفة تامة، مدخله ومخرجه معك، تعرف سره وعلانيته، فأتاك شخص فحدثك عنه بحديث، فإذا بك تقول: أنا أقطع أن هذا الكلام لا يمكن أن يقوله صديقي فلان، وأنت لم تسمع شيئا ولم تطلع على شيء، وما يدريك لعل هذا الناقل يكون قد صدق، لكن أنت لقوة معرفتك بصاحبك تقطع أنه لا يقول هذا الكلام. واضح؟ فهكذا أهل الحديث مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كلام أهل العلم ليس كلامي، بيّن العلماء هذا، أن أهل الحديث من كثرة ممارستهم لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما يأتيهم الحديث يقولون ليس من حديث النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الألفاظ النبوية أو الأحاديث النبوية بوجه عام لها مميزات. يعني مثلا بالنسبة للقرآن، من كان حافظا للقرآن ويأتيه شخص مثلا بكلام ربما يشبه كلام الله عز وجل، ربما يعني من ناحية ما قد يتصوره بعض الناس، يعني فيقول: لا يا أخي، هذا الكلام ليس في القرآن. أو عندما يدخل آية في آية يقول: لا، أنت أخطأت. كيف حكم عليه بهذا؟ من شدة حفظه وإتقانه لكتاب الله عز وجل. فكلام الله تبارك وتعالى ليس ككلام أحد من الناس، ولا يشبهه كلام أحد من الناس. فكلام النبي صلى الله عليه وسلم له مزية معينة، هذا أمر يدركه من مارس هذا العلم، وكل من مارس هذا العلم له حظ منه على قدر ممارسته له، بحسب كثرة ممارستك لهذا العلم وخبرتك به. فعلا تجد نفسك بمرور الوقت يعرض عليك المتن من المتون، اللفظ من الألفاظ، تقول: هذا حديث منكر، هذا متن ليس صحيح، وبالبحث يتبين فعلا أنه من رواية كذاب أو متروك أو متهم إلى آخره. تمام. إذن لابد أن نفرق بارك الله فيكم بين قضية التجويزات العقلية وبين قضية تصرف الأئمة. يتبين هذا معنا أكثر في المسألة التالية إن شاء الله. طيب إذن نفرغ الآن من هذه المسألة، نقول ما حكم أئمة الحديث عليه بأنه موضوع فهذا حكم بطريق القطع، لا ندخل هنا في قضية الظن الغالب وهذه الأشياء التي تكلمنا عنها تفصيلا في قضية حديث الآحاد، إنما نقول ما حكم عليه أئمة الحديث بأنه موضوع أو مكذوب فالأصل في ذلك أنه مقطوع به، ولا سيما إذا كان من رواية المشاهير بالكذب، يعني كما إن هناك أئمة في الإتقان والضبط فكذلك هناك أئمة في الكذب، والإمام هو من يؤتم به عموما يعني، ولهذا يقال فلان ركن من أركان الكذب، فلان آية من الآيات، دي عبارة الدارقطني كثيرا يقول فلان آية من الآيات. طبعا انت تقول آية من الآيات يعني ايه؟ في الخير يعني، لا، فانتبه لمعرفة مراد الأئمة بألفاظ الجرح والتعديل. الدارقطني يقول فلان آية من الآيات يعني في الكذب، يعني أمور صعبة جدا نسأل الله السلام. فمن الناس من هو كذلك نسأل الله السلامة، ومعروف عند أئمة الحديث أنه وضاع وأنه يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا قيل حديث كذا الذي حدث به فلان موضوع فهذا إن شاء الله تعالى بطريق القطع. نعم.
قال وقد يعرف الوضع بإقرار واضعه. قال ابن دقيق العيد لكن لا يقطع بذلك الاحتمال أن يكون كذب في ذلك الإقرار انتهى، وفهم منه بعضهم أنه لا يعمل بذلك الإقرار أصلا وليس ذلك مراده، وإنما نفى القطع بذلك، ولا يلزم من نفي القطع نفي الحكم لأن الحكم يقع بالظن الغالب وهو هنا كذلك، ولولا ذلك لما ساغ قتل المقر بالقتل ولا رجم المعترف بالزنا لاحتمال أن يكون كاذبين فيما اعترف به.
هذه هي المسألة التي أشرت إليها. نتكلم الآن على مبحث وهو كيف يعرف الوضع في الحديث، كيف يعرف الوضع في الحديث. من الأسباب التي يعرف بها الوضع الإقرار. الإقرار من من؟ من الواضع، من الكذاب، أن يقول فلان من الرواة وضعت حديث كذا، وهذا موجود في الرواة كما ذكروا مثلا في نوح بن أبي مريم الملقب بنوح الجامع، وهنا طرفة ولطيفة أنهم قالوا جمع كل شيء إلا الصدق، جمع كل شيء إلا الصدق، يعني عنده من الحديث ومن التفسير ومن السير ومن القصص، لهذا لقب بالجامع، لكنه كان والعياذ بالله كذاب. فنوح هذا وضع أحاديث في فضائل بعض السور، وضع أحاديث في فضائل بعض السور، والخبر مشهور عند أهل العلم ومروي بالأسانيد. فلما قيل له في هذا فقال وضعتها أرغب الناس في القرآن، قال رأيت الناس على حسب ما أذكر في الخبر، قال رأيت الناس قد أقبلوا على مغازي بن إسحاق وعلى حديث فلان وحديث فلان، فوضعتها حتى أرغب الناس في القرآن. طيب إذن هو الآن فعل ماذا؟ أقر، اعترف، أقر بالوضع. فبمثل هذه الطريقة يعرف الوضع، يتبين أن حديث كذا حديث موضوع لأن واضعه قد أقر بأنه كذلك. هنا تأتي مسألة التجويز العقلي. يقول ابن دقيق العيد لا يقطع بذلك لاحتمال أن يكون كذب في الإقرار. شوف المسألة، يعني هو الكذاب هذا لما قال وضعت الحديث أليس من المحتمل أن يكون قد كذب في الإقرار؟ يعني لما قال أنا وضعت كان كذابا في قوله هذا. شوف المسألة كيف كان. فتعقبه الذهبي رحمه الله في الموقظة كما مر معنا لمن كان حاضرا معنا في هذه الرسالة، قال هذه سفسطة أو وسوسة أو عبارة بمثل هذا المعنى، قال ونحن لو فتحنا باب التجويز العقلي فلن يستقيم لنا شيء، أو كما قال رحمه الله، وهذا لا شك فيه، لا شك فيه، هذا كما أشرت لكم في الكلام مخالف لصنيع الأئمة كلهم، ليس هناك واحد أبدا من الأئمة يسلك هذا المسلك. فهذه زلة من ابن دقيق رحمه الله تعالى، ومعلوم أنه كان أصوليا أقوى منه محدثا، هو بالأصالة كان أصوليا فقيها لم يكن محدثا على الطراز المعروف لدى المحدثين. فهذه زلة منه، وهذا أمر لم يسبق إليه، ولهذا تعقبه الذهبي بهذا التعقب الشديد. الحافظ هنا رحمه الله يحاول أن يوجه الكلام بطريقة لا نختلف معه فيها، لكن نحن نتكلم في جانب آخر. كيف؟ يقول: فهم منه بعضهم أنه لا يعمل بذلك الإقرار أصلا، وليس ذلك مراده، وإنما نفى القطع بذلك. نعم، نحن مع الحافظ في هذا، انتبه الآن. يقول: فهم بعضهم من كلام ابن دقيق أننا لا نعمل بالإقرار، يعني لا نرتب عليه حكما. عندما يقول الراوي وضعت حديث كذا، لا نعمل بهذا الكلام ونصير الحديث وكأنه حديث إيه؟ صحيح، أو نمشيه. طبعا ابن دقيق لم يريد هذا، ونحن متفقون تماما على هذا، لا بد أن نعمل بهذا الإقرار. لكن السؤال هنا: هل نحكم على هذا الحديث بأنه موضوع جزما على سبيل القطع واليقين أم لا؟ هذا هو الجانب. قال: وإنما نفى القطع بذلك، ولا يلزم من نفي القطع نفي الحكم، لا يلزم من نفي القطع بأن الحديث كذب نفي الحكم، بمعنى التعامل مع الحديث، أننا نتعامل مع الحديث على أنه حديث موضوع، لأن الحكم يقع بالظن الغالب إلى آخر كلامه رحمه الله، وقد سبق الجواب عنه. والذي لا بد لك أن تعرفه جيدا أن أئمة الحديث لم يكونوا كذلك أبدا، بل يحكمون بالوضع لأمور أخف من هذا بكثير. هذا يعلمه بالاضطرار من مارس أحكام الأئمة، وهذا هو ما سيتكلم فيه الحافظ بعد ذلك من قضية القرائن. فعندنا شيء يسمى بالإقرار، إقرار الواضع، وعندنا شيء يسمى بالقرائن التي يستدل بها على وضع الحديث. فالأئمة يطلقون الوضع على الحديث الذي تتوفر فيه القرائن التي ستأتي معنا، وعلى ما هو أخف منها أيضا، يعني ربما يكون الحديث على سبيل الخطأ مثلا، أو الوهم الشديد، أو ما أشبه ذلك، فيطلقون عليه الوضع، ربما يقع هذا في كلام الأئمة. فالشاهد أننا نترك هذه الاحتمالات والتجوزات ونعمل بما عليه أئمة الحديث. نعم.
قال: ومن القرائن التي يدرك بها الوضع ما يؤخذ من حال الراوي، كما وقع لمأمون بن أحمد أنه ذكر بحضرته الخلاف في كون الحسن سمع من أبي هريرة أو لا، فساق في الحال إسنادا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: سمع الحسن من أبي هريرة.
هذا أمر آخر الآن في نفس المبحث. المبحث هو كيف يعرف الوضع. عندنا وسيلتان: الوسيلة الأولى الإقرار، الوسيلة الثانية القرائن، تكون في الرواية أو في الراوي، يعني هذا تقسيم أيضا للقرائن. القرائن إما أن تكون في الراوي أو في المروي، إما أن تكون في الرجل أو في الحديث. فإذا وجدت هذه القرائن فهذا مما يستدل به على الوضع. فبالنسبة للراوي، القرائن التي تتعلق بالراوي نفسه، بالكذاب نفسه، ما يؤخذ من حاله، يعني سياق الحال الذي روى فيه الحديث، يروي حديثا في ظروف معينة في حال معين، يتبين من الظروف المحيطة أنه قد كذب في الحديث. المثال أمامك: هذا رجل وهو مأمون ابن أحمد أحد الدجالين الكذابين، ذكر بحضرته الخلاف في كون الحسن سمع من أبي هريرة أو لا، مسألة معروفة لدى العلماء، والصحيح الذي لا شك فيه أن الحسن لم يسمع من أبي هريرة، وأن قوله حدثنا من باب تدليس الصيغ، كما قال هذا ابن المديني رحمه الله تعالى وغيره. طيب، الآن الناس يتناقشون: الحسن سمع من أبي هريرة ولا لم يسمع؟ فساق في الحال في نفس الموقف إسنادا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: سمع الحسن من أبي هريرة. فغير قرينة الحال الموجودة، الحديث نفسه لا يشك عامي في أنه كذب، ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول سمع فلان من فلان. ما وجه هذا؟ هذا لا وجه له، فحتى المتن نفسه يدل على كذبه. نعم.
ولو كما وقع لغياث بن إبراهيم حيث دخل على المهدي فوجده يلعب بالحمام، فساق في الحال إسنادا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر أو جناح، فزاد في الحديث أو جناح، فعرف المهدي أنه كذب لأجله فأمر بذبح الحمام.
موقف آخر مشهور، غياث بن إبراهيم أحد الكذابين أيضا دخل على المهدي الخليفة المعروف فوجده يلعب بالحمام، وكان هذا عادة لبعض الخلفاء، فأراد أن يتقرب إلى الخليفة، أراد أن يتقرب إلى الخليفة، فحدث بحديث النبي صلى الله عليه وسلم في السبق، السبق الذي هو بمعنى المسابقة وأخذ العوض على السبق، يعني الذي يسبق يأخذ جائزة مثلا هكذا. فحديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين معروف لا سبق إلا في نصل، النصل كناية عن السيف وما أشبهه، أو خف كناية عن البعير وما في معناه من الفرس وما أشبه ذلك، أو جناح معذرة أو حافر، استغفر الله، الخف يتعلق بالبعير والحافر يتعلق بالفرس وما أشبهه. فهذه هي الأشياء التي يتعلق بها السبق، هذا هو المنصوص عليه في الحديث. طبعا المسألة الفقهية معروف الخلاف فيها، وحصر السبق في هذه الأشياء الثلاثة هو ما عليه عامة أهل العلم. الشاهد أن هذا هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم معروف. ماذا فعل غياث؟ زاد فيه زيادة، قال أو جناح، لمناسبة ماذا؟ الحمام الذي كان المهدي يلعب به في السبق، فأراد أن يبين له أن هذا اللعب الذي تفعله شيء قد ذكره النبي صلى الله عليه وسلم ورغب فيه. عرف المهدي أنه كذب لأجله كما جاء في نص الخبر، قال أشهد على قفاه أنه قفى كذاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم لما صرف يعني. نعم.
ولو منها ما يؤخذ من حال المروي كأن يكون مناقضا لنص القرآن أو السنة المتواترة أو الإجماع القطعي أو صريح العقل، حيث لا يقبل شيء من ذلك التأويل.
هذه هي القرائن التي تتعلق بالمروي، نتكلم الآن على الرواية نفسها، يعني ليس أمامك إلا إسناد ومتن. القرائن التي تعلقت بالراوي هذا تعرفه من الخبر أمامك، يعني يذكر في الخبر أن فلانا كان في مكان كذا، دخل على فلان، صنع بفلان هكذا، كما يذكر مثلا أيضا مثال آخر أنه دخل صبي على أبيه وكان قد ضربه أستاذه، فدخل على أبيه يبكي فقال ما يبكيك؟ قال ضربني أستاذي. فساق في الحال إسنادا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال معلموكم شراركم، واخد بالك، فهذا أيضا من ضمن الحال الذي وقع، هذا عرفناه من القصة لما نقلت لنا القصة، لكن الآن ليس أمامنا إلا إسناد ومتن، ليس أمامنا قصة ولا واقعة نستطيع من خلالها أن نقول قرينة من ناحية الحال أو كذا. فننظر الآن إلى الحديث، إلى المتن نفسه، إذا وجدنا فيه قرينة نستدل من خلالها على الوضع فالأمر كذلك. مثال أن يكون مناقضا لنص القرآن أو السنة المتواترة أو الإجماع القطعي أو صريح العقل، حيث لا يقبل شيء من ذلك التأويل، هذا قيد مهم جدا حتى تخالف أهل البدع، لأن أهل البدع لهم مجال هنا، يردون الأحاديث الصحيحة بزعم أنها تناقض القرآن أو تناقض التواتر أو تناقض الإجماع أو تناقض العقل، فهذه شبهة أهل البدع. فطريقة أهل العلم والسنة أنهم لا يعتبرون هذه الأشياء، وإنما يبحثون دائما عن التأويل، ويبحثون عن الجمع بين النصوص، ومتى أمكن الجمع بين النصوص فعندئذ لا يجوز ضرب بعضها ببعض. والحقيقة يا إخواني وهذه مسألة شائكة جدا، كيف يعني؟ الذي يتوسع في هذا الباب لا بد أن يقع في انحراف، لأن الحديث ربما يتعارض مع القرآن في فهمك أنت، ربما يتعارض مع سنة متواترة في فهمك أنت، ربما يتعارض مع إجماع في مسألة فقهية مثلا في فهمك أنت. فهل نفتح الباب لكل من هب ودب أن يقول الحديث الفلاني معارض للقرآن، معارض للسنة، معارض لكذا، إذن هو كذب؟ لا. إذن بارك الله فيك، استمع لكلامي جيدا، ضع قيدا عندك، اكتبه واحفظه، افعل ما تشاء. هذا الكلام مخصوص بالأئمة فقط، يفهمها زي ما تفهمها بقى. خلاص. يعني الذي يقول حديث كذا معارض للقرآن، معارض للسنة، معارض للإجماع، الإمام، لا أنت ولا أنا ولا سين ولا صاد من أحد الناس أو من أحد طلبة العلم أو المشتغلين بالعلم إلى آخره، لا. إنما هذا مرتبط بتنصيص الأئمة وحده. إذا وجدنا تنصيصا لإمام على أن الحديث الفلاني كذب لأنه معارض للقرآن، معارض للسنة المتواترة، معارض لكذا، خلاص. أما فيما سوى هذا فلا، ولا يجوز فتح الباب في مثل هذا لمن دون الأئمة العارفين الراسخين، لأن هذا سيؤدي إلى انحراف كثير وشر عريض، وسيؤدي إلى مسلك أهل البدع في رد الأحاديث الصحيحة لمجرد أنها تتعارض مع القرآن أو السنة على حد زعمهم. وهذا باب يطول الكلام فيه جدا. يعني مثلا عندما جاءوا إلى يحيى بن معين رحمه الله وذكروا حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم بزعمهم أنه قال إذا جاءكم الحديث عني فعرضوه على القرآن، قال عرضناه على القرآن فوجدنا أنه كذب. كيف؟ لأن الله تعالى يقول وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فرد مباشرة إلى طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام، ما قال اعرضوا الحديث على القرآن، قال عرضناه على القرآن فوجدنا أنه كذب. نعم، لا شك في وجود بعض المتون التي يشترك الناس جميعا في معرفتها أنها تناقض مثلا قطعيا من القطعيات أو شيئا من هذا، لكن هذا قليل جدا، لا يجوز أن نجعله قاعدة عامة. يعني سنفترض مثلا، يعني هذا شيء لا وجود له، أنا أفترض وأعطيكم مثالا حتى أقرر، سنفترض مثلا أنه جاءك حديث فيه تسويغ للشرك مثلا، شرك واضح صريح بين لا يمتلي فيه أحد، عبادة غير الله عز وجل أو اعتقاد في غير الله عز وجل، تمام؟ فهذا نقطع بكونه كذبا. إن حصل شيء من هذا فهذا قليل جدا يقدر بقدره، لا يجوز أن نجعله قاعدة عامة كلما توهمنا أن حديثا يتعارض مع القرآن أو مع إجماع أو مع كذا أو مع كذا فهو حديث موضوع ونرده. فلابد من الارتباط بارك الله فيكم بأحكام الأئمة، ولابد من التمهل والتأني الشديد، ولا سيما من قبل طالب العلم إذا كان يبحث في مسألة فقهية أو تفسيرية أو غير ذلك من مسائل العلوم الشرعية، ووجد مثلا إجماعا ينقله فلان أو فلان أو فلان، أو وجد مثلا بعض الأحاديث التي هي أقوى في دلالتها من الحديث الذي يبحث فيه، فليس هذا مسوغا له في أن يجعل الحديث الذي يبحث فيه حديثا موضوعا. والأصل يا إخواني بارك الله فيكم كما قال أهل العلم الإسناد، الأصل في الحكم على الحديث الإسناد، هذا هو الأصل. يعني لا تعكس الآية، هذه طريقة أهل البدع المعتزلة وأهل الكلام، ينظرون إلى إيش؟ إلى المتن أولا وأخيرا، لا يعرجون على الإسناد أصلا. ليست هذه طريقة أهل العلم، إنما طريقة أهل العلم الأصل في نقد المرويات الأسانيد. قضية أن المتن منكر أو فيه نكارة أو فيه كذا، هذه قضية ليست لك، هذه قضية يتكلم فيها الأئمة والعلماء العارفون. أما فتح الباب في هذا عندما يقال المتن الفلاني فيه نكارة وفيه كذا ويتسلط على هذا طلبة العلم، فهذا شر عظيم جدا. نعم.
قال: ثم المروي تارة يخترعه الواضع وتارة يأخذ كلام غيره كبعض السلف الصالح أو قدماء الحكماء أو الإسرائيليات، أو يأخذ حديثا ضعيف الإسناد فيركب له إسنادا صحيحا ليروج.
هذا كلام واضح. الحديث الموضوع ربما يخترعه واضعه، يعني لا يكون له أصل بالمرة، إنما يأتي به من عند نفسه، وربما يكون له أصل من كلام صحابي أو تابعي أو أحد الحكماء أو الصالحين أو الزهاد، فيكون له أصل موجود فعلا، لكن ينسبه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كذبا وزورا متعمدا لذلك. يعني مثلا قضية التركيب، هذه قضية شائعة جدا جدا في صنيع الوضاعين والكذابين، وينبه عليها الأئمة كثيرا، يقولون وضع إسنادا لمتن كذا، أو وضع متنا لإسناد كذا. إذن تستفيد من هذا أن الوضع ربما يكون في الأسانيد وربما يكون في المتون، هذه فائدة مهمة، الوضع ربما يكون في الأسانيد وربما يكون في المتون. كيف يعني؟ ما فائدة هذا؟ ربما يكون المتن محفوظا ثابتا صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن من طريق فلان، فيأتي شخص ينسبه إلى فلان آخر كذبا، فيقال هو كذب من هذا الوجه، فماذا فعل؟ وضع إسنادا للمتن. المتن نفسه موجود وصحيح، إنما الأعمال بالنيات مثلا، فيأتي هو يؤلف له إسنادا، يركب هكذا، يخترع إسنادا مع نفسه، أو يأتي مثلا إلى بعض السلاسل المعروفة ولكن يلصق بها هذا المتن. يعني سنفترض إنه حديث إنما الأعمال بالنيات لم يأتي من طريق مالك عن نافع بن عمر مثلا، فيأتي هو حتى يشهر الحديث ويروج الحديث يركب عليه مالك عن نافع بن عمر. إذا ماذا فعل هو الآن؟ ركب إسنادا على المتن. أو العكس، يأتي على الأسانيد المعروفة السلاسل الصحيحة المنضبطة التي لا إشكال فيها عند العلماء ويلصق بها متون معينة، مالك عن نافع عن ابن عمر ترجمة معروفة وسلسلة مشهورة لدى العلماء، يلصق بها متنا موضوعا حتى يروجه، أي متن موضوع، أي كلام لا أصل له، يركب المتن على الإيه؟ على الإسناد. فالوضع ربما يكون في الإسناد وربما يكون في المتن. نعم.
ولو الحامل للواضع على الوضع إما عدم الدين كالزنادقة، أو غلبة الجهل كبعض المتعبدين، أو فرط العصبية كبعض المقلدين، أو اتباع هوى بعض الرؤساء، أو الإغراب لقصد الاشتهار.
هذا مبحث آخر، وهو أسباب الوضع. يعني ما هي الأسباب التي تحمل الواضع على الوضع؟ ما هي الأسباب التي تحمل الكذاب على الكذب في الحديث؟ الأسباب كثيرة ومتنوعة، ذكر الحافظ أمثلة منها. أولا عدم الدين، أنه لا يكون متدينا أصلا، لا يكون عنده من الدين، لا يكون عنده من الالتزام بالإسلام أصلا ما يدفعه إلى التوقي في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا مثل بالزنادقة. وكلمة الزنديق تطلق عند العلماء على إطلاقات متنوعة وفيها اختلاف كثير، منهم من يطلقها على المنافق ومنهم من يطلقها على غير ذلك، وتطلق يعني القاسم المشترك الذي تشترك فيه جميع هذه الأقوال على من عنده أمر كفري. من عنده أمر كفري، يعني إذا كان هناك شخص عنده أمر غير كفري، بدعة غير مكفرة مثلا، هذا لا يسمى زنديقا، فلا يسمى زنديقا مرجئة الفقهاء مثلا، مرجئة الفقهاء لا يسمون زنادقة بالإجماع، لا يقال هذا في حقهم أبدا. فهذا يقال مهما اختلفت عبارات العلماء، هذا يقال في حق من عنده أمر مكفر، في حق من عنده بدعة مكفرة، على حسب فحش البدعة وشناعتها ومدى مخالفتها لأصول الشريعة. فالحاصل أنه ربما يأتي أناس من هؤلاء يطعنون في دين الإسلام أصلا، لا يؤمنون بالإسلام ويريدون القدح في السنة، فيضعون بعض المتون التي ينفرون بها عن السنة ويشككون الناس في دينهم وفي سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. وربما يحصل هذا على سبيل التنافس بين أهل البدع وأهل السنة. يعني مثلا يأتي المبتدع الذي يطعن في السنة ويقدح فيها ويريد أن ينفر عنها، فيضع أحاديث حتى تنفر الناس عن السنة، كما فعلوا قديما عندما وضعوا أحاديث في التشبيه وألصقوها بأئمة السنة بحماد بن سلمة وغيره. فعل ذلك رجل يقال له محمد بن شجاع الثلجي، وضع أحاديث في التشبيه حتى يثلب أهل السنة وينفر عنه، كما وضع حديثا فيه إن الله تعالى أجرى الخيل فلما عرقت خلق نفسه منها، نعوذ بالله من ذلك. تمام، في جملة أحاديث مشهورة معروفة عند العلماء. فهذا ربما يقع، يكون الحامل على هذا ما يعود إلى الدين والمعتقد. سبب آخر، غلبة الجهل كبعض المتعبدين. غلبة الجهل، من الناس من يكون عنده جهل شديد جدا حتى أنه يفعل الشيء القبيح وهو يظن أنه حسن، ولهذا مثل بالمتعبدين الذين ليس عندهم علم ولا دراية، فيفعل الشيء يظن أنه حسن وأنه مشروع. يقول طيب أنا الآن أرى الناس في غفلة عن الصلاة لا يصلون، إذن أنا أضع أحاديث في فضيلة الصلاة، في فضل الصلاة، في ثواب صلاة كذا وصلاة كذا. تمام، فمن شدة جهله يفعل هذا الأمر. وقد ذكرنا لكم مثالا بنوح بن أبي مريم. سبب آخر، وهو فرط العصبية كبعض المقلدين. والعصبية هنا ربما تكون للمذهب العقدي كما ذكرنا، وربما تكون للمذهب الفقهي، وهذا من الأمور التي شانت المذهبية في الحقيقة، ومن الأمور التي حصل فيها شر عريض بالنسبة للمذاهب والمنتسبين إليها، أن الأمر وصل بهم إلى حد الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، ترويجا لمذاهب أنفسهم أو تنفيرا عن مذاهب خصومهم. يعني الذي يضع الحديث إما لكي يقوي مذهبه هو، وإما لكي ينفر عن مذهب مخالفه. فهذا موجود، ولا سيما عند الحنفية، بكل أسف هذا موجود في بعض الحنفية أو بعض من ينتسب إلى مذهب أبي حنيفة رحمه الله، منهم من كان يضع الأحاديث حتى يقوي مذهب أبي حنيفة في مسألة كذا أو مسألة كذا، أو حتى يشنع على الشافعي رحمه الله مثلا، لأن الشافعي كان بينه وبين الحنفية مجادلات ومناقشات، وهذا أمر لا أحب أن أخوض فيه حتى لا أخرج عن المقام، لأنه كثير وكثير جدا. كما وضع بعض مجرميهم حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه يكون في أمتي رجل يقال له محمد بن إدريس، هذا الشافعي رحمه الله، هو أشد على أمتي من إبليس. فانظر إلى يعني قلة الدين وقلة العقل ونعوذ بالله. وبعدين عايز يحبك برضه، ما هو لازم يكون في حبكة. فراح متن بالحديث وقال لك إيه، ويكون في أمتي رجل يقال له النعمان، اللي هو مين؟ أبو حنيفة رحمه الله، هو سراج أمتي. خلاص، عشان إيه؟ يكمل التمثيلية. أسأل الله السلامة والعافية. فالله المستعان. فلا شك أن جميع الأئمة نحترمهم ونقدرهم، هذا موقف أهل الحق وأهل الوسطية والعدل والجادة الصحيحة، لكن أهل الانحراف ونسأل الله السلامة والعافية هم الذين يصنعون هذا. سبب آخر قال، أو اتباع هوى بعض الرؤساء، كما سبق معنا مع غياث بن إبراهيم. سبب آخر، أو الإغراب لقصد الاشتهار. الإغراب أنه يأتي بالشيء الغريب، عندما يقال أغرب فلان يعني أتى بشيء غريب، فتجد بعض من يريد الاشتهار، لأن الغرائب أمر نادر، غريب يعني نادر، شيء غير معروف غير مشتهر، فالشيء الذي لا يشتهر يؤدي إلى معرفة صاحبه. عندما يأتي شخص بأمر غير مألوف بين الناس يؤدي هذا إلى أنه يعرف بين الناس، ولهذا قالوا خالف تعرف، يعني من أراد أن يعرف فإنه يخالف ما عليه الناس حتى يعرف، حتى يميز فيعرف. فتجد من هؤلاء من يريد أن يعرف بين الناس فيأتي ببعض الأحاديث التي يضعها بقصد الإغراب، أنه يأتي بأشياء غريبة حتى يعرف بين الناس. نعم.
قال: وكل حرام بإجماع من يعتد به، إلا أن بعض الكرامية وبعض المتصوفة نقل عنهم إباحة الوضع في الترغيب والترهيب، وهو خطأ من فاعله نشأ عن جهل، لأن الترغيب والترهيب من جملة الأحكام الشرعية.
هذا مبحث آخر، حكم الوضع، حكم الوضع. يقول الحافظ: كل ذلك، كل ما تقدم من صور الوضع والكذب حرام بإجماع من يعتد به. هذه عبارة يذكرها بعض العلماء أحيانا حتى ينبه على أن مخالف الإجماع لا يعتد بخلافه. يعني طريقة العلماء في حكاية الإجماع، إما أنه يقول لك بالإجماع ويسكت لأن المخالف بطبيعة الحال لا يعتد به، وإما أن يزيد في القيد حتى ينبهك أنت بإجماع من يعتد به، حتى ينبهك على أن المخالف في هذه المسألة لا يعتد به. والأمر كذلك هنا، لأن المخالف هنا قوم من أهل البدع. قال: إلا أن بعض الكرامية، هذه فرقة مبتدعة معروفة نسبة إلى أبي عبد الله محمد بن كرام السجستاني، من أقوالهم أن الإيمان هو القول فقط، يعتبرون أن الإيمان هو قول اللسان، فمن قال لا إله إلا الله فهو عنده مؤمن، وإن أبطن خلاف هذا ولهم مذاهب أخرى منحرفة. فبعض هؤلاء الكرامية وبعض المتصوفة أيضا نقل عنهم إباحة الوضع في الترغيب والترهيب، يعني قالوا: والله في باب الترغيب والترهيب، في باب الرقائق والوعظ وكذا، لا بأس بالوضع، ونعوذ بالله من ذلك. قال: وهو خطأ من فاعله نشأ عن جهل. لماذا؟ لأن الترغيب والترهيب من جملة الأحكام الشرعية. هذه فائدة مهمة جدا تستفيد بها في مسألة الحديث الضعيف في فضائل الأعمال. لماذا؟ حتى نرد على من قال يجوز العمل بالضعيف في فضائل الأعمال مطلقا. من أهم الوجوه هذه العبارة، قيدها عندك لأنها مهمة، الترغيب والترهيب من جملة الأحكام الشرعية. فنقول لهؤلاء: هل يجوز العمل بالضعيف في باب الوجوب والتحريم؟ يقولون: لا. لماذا؟ لأنها أحكام شرعية. فنقول: وكذلك فضائل الأعمال أحكام شرعية، فلا يجوز العمل بالضعيف مطلقا ولا حتى في فضائل الأعمال. والحافظ رحمه الله وضع شروطا لذلك في كتابه تبيين العجب، وهي شروط مقاربة، لا شك أنها تضبط المسألة شيئا ما، لكن لا بد من الانتباه إلى أن الذي عليه أهل الحديث هو رواية الحديث الضعيف في المسائل التي يكون لها أصل بالأحاديث الصحيحة. إذا كان هناك عمل، هذه خلاصة المسألة، إذا كان هناك شيء ثبت بالأحاديث الصحيحة في أصله وفي وصفه، فجاء فيه حديث ضعيف لا يشتد ضعفه، فإن أئمة الحديث يروون الحديث ويمشونه ويسكتون عنه. هذه طريقة أهل الحديث. لكن أن يفهم من هذا أنك تعمل بالضعيف في فضائل الأعمال مطلقا، ولا سيما إذا كان قد جاء بعمل من الفضائل ليس له أصل، صلاة معينة، صيام معين، ذكر معين، هذه بدعة بلا شك، ولا يجوز العمل بالحديث الضعيف فيها. نعم.
ولو اتفقوا على أن تعمد الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم من الكبائر، وبالغ أبو محمد الجويني فكفر من تعمد الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم.
هذا مبحث آخر، حكم الوضع من جهة نفسه. هل نفس الوضع، نفس الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، كبيرة من الكبائر أم هو أمر أكبر من هذا؟ لا شك عند جميع العلماء في تحريمه، لا شك في أنه حرام، وقد سبق الكلام على هذا، لكن رتبته الخاصة في التحريم هل يصل إلى منزلة الكفر أم لا؟ فعامة العلماء على أنه ليس بكفر، إنما هو كبيرة من الكبائر لا يصل إلى منزلة الكفر. وأما أبو محمد الجويني هذا والد أبي المعالي. أبو المعالي هذا المعروف الذي نعرفه، أبوه أبو محمد من أئمة الشافعية المعروفين، وكذلك أبو المعالي أيضا من أئمة الشافعية في الفقهاء، على خلاف هل هو من أصحاب الوجوه أو ليس من أصحاب الوجوه، هذه قضية ما نتكلم فيها. فأبو محمد الجويني قال: من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم متعمدا فهو كافر. وهذه مبالغة منه، لم يوافق عليها أحد من العلماء، وكأنه اعتبر بالقرينة، لأن الذي يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم متعمدا ربما يكون قصده ماذا؟ الطعن في الشريعة، ربما يكون قصده تحليل الحرام أو تحريم الحلال، وإذا كان عالما عامدا بهذا فهذا لا شك أنه من أبواب الكفر. لكن تحكيم القرائن كما نبهنا على هذا كثيرا، تحكيم القرائن في باب الكفر ليس سديدا، على الأقل بالإطلاق، يعني نقول على الأقل بالإطلاق لا ينبغي تحكيم باب القرائن أو تحكيم القرائن في باب الكفر والإيمان بإطلاق، هذا أقل شيء نقوله. نعم.
ولو اتفقوا على تحريم رواية الموضوع إلا مقرونا ببيانه لقوله صلى الله عليه وسلم: استعني بحديث يرى أنه كاذب فهو أحد الكاذبين، رواه مسلم أخرجه.
هذا مبحث آخر وهو آخر ما ذكره رحمه الله، حكم رواية الموضوع. يقول: اتفقوا على تحريم روايته إلا مقرونا ببيانه، يعني من روى حديثا موضوعا فواجب عليه أن ينبه في أثناء روايته أو نقله، يقول: هذا الحديث مكذوب، هذا الحديث موضوع لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا بد من هذا البيان. لماذا؟ ما الدليل عليه؟ حديثه عليه الصلاة والسلام: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين بالتثنية، وفي رواية أخرى الكاذبين بالجمع. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يحدث عنه بحديث يرى أنه كذب، فالذي يحدث بالموضوع من غير بيان فكأنه يوري الناس أو كأنه يوهم الناس أن هذا الحديث صحيح أو ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فوجب عليه البيان. لكن هنا تنبيه مهم، وهو أنه قد تسامح عدد من أهل العلم في رواية الموضوعات بأسانيدها، تسامح عدد من أهل العلم في رواية الموضوعات بأسانيدها. لماذا؟ لأن من أسند فقد أحال، إذا ذكر لك الحديث بإسناده فقد أحالك على علته، فهذا عذرهم، لأن الحافظ يقول اتفقوا أو أجمعوا. طيب كيف نفسر هذا مع أنه فلان وفلان، يعني مثلا أبو نعيم الأصبهاني، الخطيب البغدادي وغيرهما، تساهل عدد من أهل العلم في رواية الموضوعات في مصنفاتهم من غير بيان، فكيف نعتذر لهؤلاء؟ قال العلماء: عذرهم أنهم رووا هذه الأحاديث لماذا؟ بأسانيدها، ومن أسند فقد أحال. إذن ليس لك أنت أن تقتدي بهم لأنك لا تروي الحديث بإسنادك، فواجب عليك أن تبين على كل حال. واضح؟ واجب عليك أن تبين على كل حال، ليس لك أن تقتدي بهؤلاء لأنهم في حالة ليست موجودة عندك. طيب نقف هنا إن شاء الله.